رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب في النهي عن الغش في البيوع وفي غيرها. والغش هو الخداع أو ما يقال إنه ضد النصح. النصح هو طلب الخير لأخيك المسلم. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيبتغي الخير لجميع هؤلاء. كذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصحابة أن على النصح لكل مسلم. والغش وهو الخداع وربما يكون في أمور كثيرة جدا في البيوع وفي النكاح وفي غيرها وغيرها، فلا يجوز الغش للمسلم أو لغير المسلم في حال من الأحوال. قالوا إن الغش هو مأخوذ من الغشش. الغشش هو الذي يكون المشرب الماء في موضع يكون يشرب الماء لكنه ليس صافيا بل هو كدرا، فإذا كان المشرب الكدر فيسموه غشش، ومنه الغش، لأن الشخص الذي يغش ويخدع ولا شك لا يأتي بالأمر الصافي. فقال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد ابن محمد ابن حنبل الإمام قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة هو علاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة أو الحرقي عن أبيه يعقوب عبد الرحمن ابن يعقوب وكلاهما ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، والطعام في لغة أهل المدينة في الغالب يطلق على القمح. مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره كيف تبيع، يعني الظاهر لا سؤال، ليس هنا سؤال للكيل أو صبرة أو شيء، إنما والله أعلم بالقيمة أو السعر، كم بكم تبيع أو كيف تبيع. فأخبره الرجل فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فإذا هو في الداخل مبلول من فوقه ناشف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. وفي رواية أخرى لم يذكرها هنا جاء وقال يا رسول الله إنها أصابته السماء، فقال أفلا جعلته فوقه، يعني إذا كان مبلولا وأصابه المطر أصابته السماء فجعل المبلول فوقه حتى لا ينغش الناس، والآن جعلت الناشف الجاف فوقه فالناس يظنون أنه سليم من البلل، فهذا لا شك أنه يكون غشا. فهذا ربما لا يكون هذا النوع من الغش كثير، لكنه قد يكون الغش في إدخال الحصى حتى يكون الوزن كثير أو التراب وكذا، الناس يعملون أعمالا غير صالحة مثل هذه في باب البيوع. فليس منا من غش، هذا لا شك ظاهره ينبغي أن يكون هكذا حتى يكون الإنسان يتهيب من هذه الكلمة ليس منا، يعني كأنه ليس من المسلمين. لكن لا شك إذا ذهبنا نفسر ونقول لم يخرج بفعله هذا ليس منا، لعن الله، لا ينظر الله إليه، ومن فعل كذا دخل النار. فكثيرا من الأمور هي داخلة في الكبائر مثل هذه التي جاءت هذه الإطلاقات، فهي من كبائر الذنوب، ولا يخرج المسلم من الملة إلا إذا كان يستجيز على ما قال العلماء، إذا كان يستجيز والله قد حرم. فتحليل حرام من الله تبارك وتعالى متيقن بالتحريم لا يكون من المسلم، فيحكم عليه بالكفر. وإلا أم في عامة الأحيان فهي كبيرة من الكبائر لا يخرج من ملة الإسلام، فإذا مات في هذه الحالة فيكون يغسل ويكفن ويصلى عليه كما هو معروف. ليس منا من غش، لكن من العلماء من قال أنه لا يفسر، يطلق هكذا، فالذي يفهم العربية يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه تبرئا شديدا، فبذلك ينكف ويمتنع من هذا الفعل الذي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه السير. نعم. فهنا قال معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا، يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعه والتمسك بسنته، وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن الإسلام. وتعرفون أن هناك طائفة أو فرقة من فرق الإسلام يسمون الخوارج، هؤلاء كلك مرتكب كل كبيرة يكفرونه ويخرجونه من الملة خالدا، أو ويعتقدون أنه يكون خالدا مخلدا في النار. هذا التأويل ليس بصحيح هنا، وإنما وجهه ما ذكر على كل حال. نعم، وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك، يريد بذلك المتابعة، ويشهد لقوله ويشهد لذلك قوله تعالى فمن تبعني فإنه مني، قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه تبرأ منه، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل يدل على أنها كبيرة من الكبائر، إلا إذا كانت دلت دلائل أخرى أو أدلة أخرى أنه يخرجه من الملة ويكون كافرا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن ابن السباح وهو البزاز الذي مذى بنا عن علي، إذا أطلق في الغالب فهو علي بن المديني، علي بن المديني شيخ مشايخ شيخ الإمام البخاري أيضا، وقال البخاري فيه ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، أن يحيى وهو بن سعيد، وهو أن علي أن يحيى بن سعيد الأنصاري القطان، يحيى بن سعيد القطان قال كان سفيان أي ابن عيينة الذي هناك في الحديث السابق يكره هذا التفسير، يعني كأنه هو راوي الحديث سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. فيقول علي بن المديني كان يحكى أن يحيى بن سعيد القطان كان سفيان يكره هذا التفسير، ليس منا أليس مثلنا، يعني كانوا يكرهون لا تفسروا هكذا أمره، هذا ليس نفي، ومنا جاءه مجرور متعلق ب ما ليس هو ماش او على معتد على هدينا، كل هذه واضحة جدا في لغة عربية، فلذلك لا تفسروا انه لا يكفر او شيء او شيء حتى يتهيب السامع لهذه الكلمة، حتى يتهيب السامع. نعم، هكذا قالوا لعن الله كذا، اتركوه هكذا، لعن معروف، ولكن قد يكون هذا موجبا للكفر لا شك فيه، فإذا كان موجبا للكفر ينبغي أن يبين ويوضح. أما في هذه الحالة إذا جاء أحد ويقول هذا صار كافرا فليس هو موافق لما كان عليه الصحابة في مثل هذه الأمور والسلف. نعم، فإذا يكون ترجمته إذا ترجم أحد بلغة أخرى لا بأس أنه يترجم، لكنه في الحقيقة باللغة العربية قال لا تفسروا اتركوه، هذا واضح جدا ليس منا، نفي بتعلقه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا حصل الغش فهذا له حق في رد المبيع. نعم، لأن هذا خيار العيب، فيه عيب قد غشنا وما أظهر، وخيار في كل شيء، حتى سمعنا أن بعض الإخوة ولعله يكون حاضر هنا تزوج مسكين، والبنت جاءت بعباية وأم الولد تقول اكشفي، قالت لا أنا أستحي وكذا وكذا، ولما انجلى الأمر قبل بعد قليل أو شيء مع النساء وكذا، فظهر أن هناك الشعر الرأس طالع من جهة وأخيت به الشعر، فهذا كله غش لا شك فيه، غش لا شك فيه، ففي حينه حصل الفصل، فمن بغي المسلم أن يكون واضحا في أموره ولا يغش، لأن نتيجته في الحقيقة له خيار العيب رد أو القبول، إذا قبل فهو جزاه الله خير، إذا لم يقبل فله حقه. باب في خيار المتبايعين، متبايعين الذين يبيعون ويشترون لهما الخيار، البائع والمشتري. ايش معنى صحيح الاسناد مقطوع؟ مقطوع ما هو؟ الذي يكون من قول التابعي، من قول التابع التابعي، اذا كان من قول التابعي فهو مقطوع، والتابعي اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. فقال سعيد المسيب كذا، قال الأعرج كذا، هذا يسمى مقطوعا، لكن إذا قاله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مرسلا. قولك في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مقطوعا، فهو إسناده حسن البزار، علي بن المديني، يحيى بن سيد القطان، كان سفيان يكره. سفيان بن عيينة إسناد إلى هذا القول صحيح، وكان يكره أن يفسر هذا اللفظ. نعم. باب في خيار المتبايعين أي البائع والمشتري. قال الخيار في الحقيقة هو خار يخير أي اختار، وخير لي يا رسول الله، لعلكم تذكرون هذا الحديث أنه جاء بعض الصحابة اسمه ماذا؟ واثلا، قال خير لي يا رسول الله، قال عليك بالشام، فإن لم يكن فعليك باليمن، فلتسق من غدرها، وكذا هكذا جاءت رواية خير لي أي اختر لي أين أسكن أو أين أذهب، لأن الهجرة الآن انقطعت، لكن أين أسكن؟ قال خير لي، قال أسكن بالشام. فالشام في آخر الزمان كما جاء فضائله لا شك فيه، والشام دائما كانت مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فتبقى البركة. نرجو من الله تبارك وتعالى أن ترتفع المحن والإحن في من هذه البلاد المباركة. فالخيار هو اختيار طلب خير، فالمتبايعان لهم طلب خير. ما هو الخير؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قانب القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، الإسناد من أصح الصحاح لما قال العلماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار كل واحد منهما، يعني البائع والمشتري بالخيار على صاحبه، ما لم يفترقا إلا بيع خيار. إيش معنى إلا بيع خيار أو بيع الخيار؟ ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، يعني إذا أولا البيان بالخيار في القبول، قبول البضاعة وقبول الثمن كلاهما بالخيار ما لم يفترقا. ما المقصود بالمفترقة ويتفرقا؟ المقصود به هنا الصواب فيه أنه ما لم يفترقا من المجلس، يعني اشتريا ثم جاء وقت الصلاة وصليا ثم بعد الصلاة بدأوا يتحدثون وكذا وكذا، فظهر للمشتري أني لا أريد يا أخي، فيجب عليه أن يرجع ثمنه. كذلك ظهر للبائع أنه لا يبيع بهذه القيمة أو لا يبيع مطلقا، فيجوز له أن يرجع ولا يقول قد تم البيع. ما تم، ما لم يتفرق هو الذي يعبره العلماء بخيار المجلس، ما دام طال المجلس فالخيار باق، لكن إذا تفرق ثم رجع إلى المجلس فقد انقطع الخيار. إلا بيع الخيار، يعني يكون هناك خيار اشتري ولو تفرقنا، فلنا الخيار 3 أيام، يعني لنا الخيار 2 يوم، ولو تفرقنا فيكون المسلمون على شروطهم. إذا اشترط عند البيع أشتري منك لكن أذهب وقد يعني أري هذه الحاجات على بيتي إذا رغبوا، وإلا لابد أن ترد إذا لم نرغب، فهذا بيع الخيار إذا رضي بهذا، وإذا لم يرضى قال لا لا ما أبي على هذا الشرط، فله الاختيار في هذه الحالة. لكن قال نعم إذا ما رضوا تعال أرجع وكذا، إذا لم يكن عيب فيه أو فيه تصرف فيه شيء منه. إلا بيع الخيار، فإذا كان الخيار فتفرقوا، التفرق لا يضر في الخيار في الرد والقبول. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالخيار على صاحبه ما لم يفترق إلا بيع الخيار، يعني إذا خير أحدهما الآخر خذها وإن تفرقنا لكن لك الخيار 2 أو 3، كما يأتي حديث الصحابي الجليل الذي كان ينغش أو ينخدع في بيوعه كثير، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. فهذا هو خيار المجلس. وهناك بعض العلماء من قال أن المقصود منه خيار بالقول، تفرق بالقول، يعني إذا تم البيع أخذت أنت البضاعة وآتيت القيمة فقد تم البيع لا خيار بينهما. فهم يقولون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي بالقول. هذا القول أو هذا التأويل للحديث لا يعطي معنى بالحقيقة، لأنه اذا كان لم يتفر اذا لم يكن الخيار في هذه الحالة فما معنى الخيار؟ لانه قبل اتمام البيع كلهم بالخيار، كلهم بالخيار، كلاهما بالخيار، وهو معروف للاطفال حتى فضلا ان يكون الكبار. اذا لم نتم البيع بحيث نقول خذ واعطني كذا وكذا قبل هذا، اذا لم يكن خيار، إذا بعد هذا اذا لم يكن الخيار، فقبل هذا الخيار واضح جدا لكل واحد. الان ما تم يقول لا انت تكلمت في البيع والشراء لابد ان تشتري، ما احد يقول هذا، العاقل لا يقول هذا، يقول الان ما تم البيع، ما اخذت ولا اعطيتك الدراهم، فانا ما اريد الان ان ظهر لي ان ما اريده. فهم يقولون لا، ما لم يتفرق بالقول ولو طال المجلس، لكنه اذا اخذ واتى وتفرق بالقول يعني كانه تم البيع، ففي هذه الحاله لا يجوز الرد واسترداد. هكذا عند الحنفيه خاصه، وهم في هذا الباب يعني عندهم هذا المعنى، لكن بالتامل في الحقيقه لا يظهر لهذا التفسير للحديث معنى، اي معنى، لان البيعان بالخيار على ذا على يعني فطره وعلى اصول عامه التي يعرف الناس وعلى عرف عام. ما لم يتفرقا اي يتفرق بالقول، ليس هذا القول له معنى في الحقيقه في تفسير الحديث، فالناس بالخيار من سابق، فما فائدة الحديث؟ فلذلك ثاني ذلك يكون المعنى الصحيح هو ما لم يتفرق من المجلس. ويفسره حديث الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفعل الصحابي، فعل الصحابي نفسه انه كان اذا اعجبه البيع تفرق شيئا ما، اذا اعجبه البيع خشية ان يستقيل ويقول لا انا ما ابيع عليك، اذا اعجبه البيع فكان يتفرق ويتعمد بالتفرق. وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يفهمون ان المقصود منها التفرق بالمجلس وبالابدان وليس التفرق بالاقوال.
في هذه الحالة اذا ذهبوا الى المنزل ربما يطول التفرق،
اذا هذا حصل تفرق قصدي ان ثم رجع الى المسجد ما يضره، او الى المجلس لا يضره، تفرق حصل، تفرق حصل. ولذلك انظروا ماذا قال، اختلف قال الخطابي اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقال الطائفة هو التفرق بالابدان، واليه ذهب عبد الله بن عمر، وكان اذا اعجبه كما جاء في فعله كان اذا اعجبه البيع فارق المجلس. وابو برزة الاسلمي الصحابي، وبه قال شريح أقضى قضاته الإسلام، شريح قاضي شريح، وسعيد المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وهو قول الأوزاعي، الأوزاعي إمام أهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، القاسم بن سلام، صاحب الأموال في الحقيقة له اختصاص في باب الأموال والبيوع وكذا، له كتاب الأموال مطبوع، وأبي ثور الفقيه، وقال النخعي وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي المقصود منها الإمام أبو حنيفة، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، الافتراق بالكلام، ليس الافتراق بالأبدان إنما الافتراق بالكلام. وإذا تعاقد أي أخذ وآتى أو تواعد فيكون البيع قد صح ولا يكون الاختيار أو الخيار لواحد منهما. وإذا تعاقد صح البيع، وإليه ذهب مالك، وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق الأبدان. وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر، وكان إذا بايع رجلا فأراد أن يستحق الصفقة مشى خطوات حتى يفارقه ويثبت الافتراق بالأبدان. وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه، وهما في المنزل، يعني هو كان في المنزل باع وشرى، ثم خرج من منزله نفسه ورجع مرة ثانية حتى يوجب البيع. فالصحابة هم أفهموا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر من فعلهما أنهما كان وأنهم الصحابة ليس لهم مخالف في هذا، كانوا يفهمون التفرق بالتفرق بالأبدان لا بالأقوال والكلام. يقول هنا وعلى هذا وجدنا، الخطاب يقول على هذا وجدنا أمر الناس وعرف اللغة أيضا. والخطاب أيضا من أئمة اللغة تعرفون، له كتاب غريب الحديث طبع، ويدل على مهارته وعلى استيعابه الكثير من معاني اللغة. نعم. فيكون يقول وعلى هذا وجدنا الناس وعرف اللغة أيضا، يعني كأنه يلزم باللغة، اللغة أيضا تعني التفرق، التفرق بالأبدان. وظاهر الكلام إذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالأبدان، وإنما يعقل ما أداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة، لابد أن يكون هناك قرائن حتى يعرف أنهم تفرقوا في القول. قال ولو كان تأويل الحديث على وجه الذي سار إليه النخعي لخل الحديث عن الفائدة، لأنه البيعان بالخيار ما لم يتفرق بالأقوال بالفعل فيكون هم من قبل على خيار، فما معنى بالأقوال؟ فلذلك قال لخل الحديث عن الفائدة وسقط معناه، وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره ثابتا في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا مع العلم العام الذي قد استقر بيانه. وإلا بيع خيار هو إذا اشترطوا الخيار ولو تفرقنا، أو لي الخيار يومين لي الخيار ساعات، كل هذا فيكون هذا الشرط مقبولا لأن المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي الإمام، قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن أيوب أحمد بن زيد، لأن موسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني إلا بيع خيار، وهذا الذي يقول لصاحبه اختر، إذا كنت تريد الخيار فاشترط الخيار، فيكون هذا الخيار شرط له قبوله وله مفعوله. نعم، أي امضي البيع أو أعد البيع أو اختر ليوم أو يومين أو أياما كما هو واضح في التفاسير. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني الإمام، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان البصري، حديثه صحيح، انظروا إلى قول أئمتنا حديثه صحيح إلا أحاديث أبي هريرة، فقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، قيل إنه كان كتب أحاديث أبي هريرة فضاعت عنه أوراقه أو كتابه، فكان يروي من حفظه، ولذلك قالوا محمد بن عجلان ثقة اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا دقة الأئمة رحمة الله عليهم في التحري والتثبت في صحة الحديث وعدم صحة الإمام. فهنا حديثه ليس عن أبي هريرة، فإذا يكون صحيحا أو حسنا عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، هو هذا، إلا أن تكون صفقة خيار، نحن أتممنا البيع لكن لي الخيار ولك الخيار، أن يكون على شرط الخيار، الصفقة البيع يكون على خيار في أيام يوم أو يومين، ولا يحل له، انظروا هنا، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، هذا لفظ الحديث، يعني هذا إذن ليس من النصح، أنت الآن خفت أنه يستقيل فأنت فارقت، قل كأنه فعل فعل ابن عمر رضي الله عنه، فنقول إن عذر ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن بلغه هذا الجزء من الحديث، هذا الجزء ولا يحل له، وما حق ولا استقام أن نقبل في صحابي أنه مع علمه بهذا الحديث الشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه فيكون فعل مثل هذا ثم يكون بلغه لابد أن يكون تركه، ويكون فهمه هذا ثابت من فعله، يعني نريد أن نفهم أن التفرق بالأبدان فعله هذا يدل على التفرق بالأبدان بغض النظر أنه كان فعله وهو مخالف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله لأن الحديث لم يكن بلغه، لكن فعله يدل على فهمه، أبو برزة الأسلمي فعله يدل على فهمه للحديث، أن المراد به التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. لماذا؟ لأن هذا أيضا خلافا للنصح، ما دام أخوك ربما يتريث ويتفكر فيرجع في البيع، فأنت فارقه على التبيعة. الإنسان إذا اشترى شيئا من المحل لا يجلس هناك ساعات وساعات على العادة، لكن إذا أعجبه فجأة خرج ثم أراد أن يشتري أشياء أخرى معه، قد يكون هناك أشياء أخرى، فهذا الفعل ينطبق على مثل هذه. لكن إذا فارق على عرف الناس وعادتهم بعدما أخذ أخذ وآتى، أخذ البضاعة وآتى الثمن وخرج كما هو عادة الناس، فلا يقال إنه أتى بهذه النية أو خرج بهذه النية. إذا خرج بهذه النية لا يحل له، لأنه يخالف نصيحة أخيك المسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحة الإمام الثقة الكبير قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن جميل ابن مرة، جميل ابن مرة الشيباني من الثقات، عن أبي الوضيع، هكذا أبو الوضيع اسمه عباد ابن شبيب، وبعضهم قال عباد ابن نسيب، أيا كان على كل حال هو أبو الوضيع مشهور، ثقة مشهور، قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، الفرس بدل غلام بدل رقيق، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما. انظروا، أقام معا بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل من هذا المكان الذي نزلوا هذا المنزل، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه أي صاحب الفرس البايع بالعبد، قام إلى فرسه يسرجه، يعني يضع عليه سرجه كأنه فرسه، فندم يعني ندم على البيع، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، قال أنا أخذت اشتريته، أنت كيف الآن تسرج لتركب عليه، وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، البائع أبى أن يدفع إلى المشتري، فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيني وبينك أبو برزة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية الأسكري، في ناحية الأسكر لأنهم في الغزوة، فقال له هذه القصة، ذكر له القصة، فقال أي أبو برزة الأسلمي الصحابي رضي الله عنه، قال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني كأنه أثبت بأن التفرق لم يحصل، بأن التفرق لم يحصل، أنتم بقيتم في مكانكم يوما وليلة كاملة، وهذا المجلس الطويل لا يقطع الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان وهو القردوسي حدث جميل هو جميل بن مرة أنه قال ما أراكما افترقتما، يعني هو زاد في البيان بالخيار ما لم تفرق، أنتم بقيتم يومكم بقية يومكم وليلتكم كلها في مجلس واحد، فما أراكما قد افترقتما، فيبقى له الخيار في استرداد فرسه. هذا واضح جدا في فهم أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. وفيه أن أبا برزة وسع في المجلس بالفعل، يعني مجلس بقية اليوم إذا كان في وقت الظهر البيع حصل بقوا في مجلس واحد ولم يفترقوا، كذلك الليلة ناموا معا، فلم يحصل الافتراق بالأبدان، فجعل أبو برزة رضي الله عنه أن المجلس موحد أو مجلس واحد، فلذلك له الخيار. نعم. ولا يتم التفرق بالأبدان عنده حتى يتفرق جميعا من ذلك الموضوع ويتركاه، لأن أبا الوضيع قال ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، وما ذلك قال أبو برزة ما أراكما أو ما أراكما افترقتما. نعم. فدل على كل حال أن حتى أنه جاء، انظروا هذه الروايات في الترمذي عن ابي برزة الاسلمي ان رجلين اختصما اليه في فرس بعدما تبايعا فكانوا في سفينة, يعني كانوا في سفينة, فيكون الظاهر ان هذه قصة اخرى او هي نفسه, ويكون نزلوا معا واخذ البعير او بات الليل كله, فكانوا في سفينة فقال لا اراكما افترقتما, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان بالخيار ما لم يتفرقا, فدل على ان السفينة نفسها الانتقال لو كان خطوات من هنا هناك لا يعطي تفرق بالابدان, بل هو او تفرق في المجالس بل هو مجلس واحد والله اعلم. فاذا اذا كان السفر اسبوع كامل بالباخرة في مكان, لكن باخرة قد تكون يعني يغيب الانسان عن نظره وكذا, اما السفن في الايام الاولى كانت صغيرة قليلة, اذا تحرك من هنا هناك لا يغيب عن صاحبه. فالحاصل على انه اذا امتد يوم يومين او اكثر مجلس المجلس فيكون لا يحصل التفرق بالابدان, وعلى فهم الصحابة انه يجوز له الخيار ولو بعد يوم او يومين. نعم. ثم بعد ذلك انظروا قال ونقل ابن المنذر, نقل ابن المنذر القول به اي بالتفرق بالابدان ايضا عن سعيد المسيب الزهري وابن ابي ذيب من اهل المدينة, وعن الحسن البصري والاوزاعي وابن جريج وغيرهم, وقال ابن حزم لا نعلم مخالفا من التابعين الا ابراهيم النخعي وحده كذا في الفتح. فاذا على كل حال اكثر العلماء او كاد ان لا يكون الا اهل الكوفة ابو حنيفة رحمه الله واصحابه هم المخالفون لهذا التفسير, واذا خالفوا مع الصحابة الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول اخذ بقول النبي بقول الله تعالى ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم, ثم اذا وجدت قولا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او لواحد منهم لا اعدوه, يعني اخذوا قوله, واذا جاء القول واذا جاء الامر الى ابراهيم النخعي والحسن البصري فهم رجال ونحن وانا منهم, فكأنه يقول انا اجتهد كما اجتهدوا. فاذا وصول الامام ابي حنيفة رحمه الله يلزم الحنفية ان يقبلوا ان غير الصحابي هو رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله, ويكون المقصود منه التفرق بالابدان. نعم. قال الخطابي في المعالم اكثر شيء سمعته او اكثر شيء سمعته اصحاب مالك يحتج به في رد الحديث هو انه اي الامام مالك قال ليس عليه العمل عندنا, ليس على التفرق يعني, وليس للتفرق حد محدود يعلم, يعني الامام مالك رحمه الله كان يقول ليس عليه العمل عندنا. هذه المسألة أن الإمام مالك رحمه الله كان يقدم عمل أهل المدينة على كثير من الأحاديث, لكن حاكمه العلماء من أقرانه, لا نحاكم نحن ننقل, فحاكمه العلماء من أقرانه فألزموه بأنه يقبل الحديث ولا يقبل العمل. ابن حزم في الحقيقة له كلام شديد جدا في هذا الباب على أهل المدينة, وقال كيف يجعل عمل أهل بلد ما حجة أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان أهل المدينة في زمن أواخر زمن الصحابة تركوا العمل على كذا وتركوا. عائشة رضي الله عنها لما مات عبد الرحمن بن عوف قالت ائتوا بجنازته في المسجد حتى نصلي نحن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ قالوا الجنازة في المسجد. قالت ما أسرع نسيانكم, ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد, وكانوا تركوا. كذلك أبو أنس رضي الله عنه يقول لما صلى في وقد طال عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 80 أو أكثر من 80 سنة, فلما صلى في بعض المساجد وكان قد ضعف بصره فالتفت إليه إمام المسجد وقال يا صاحب رسول الله ماذا تجد خلافا في صلاتنا من صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف, لأن أمرنا بإقامة الصفوف فإنها من تمام الصلاة, قال غير إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشمس. ذكر مثل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يقول ابن حزم: أما في زماننا هذا فالله المستعان أن أهل المدينة من أفجر خلق الله. يقول هكذا سبحان الله. فعلى كل حال هو ينكت على هذا بشدة، ولسانه حديد معروف هذا وشديد على مخالفيه. فالحق أن عمل أهل المدينة ينبغي أن يكون دراسة خاصة، ليس دراسة مالكية، دراسة خاصة نبحث عمل أهل المدينة الذي يؤيده مالك رحمه الله. أنا رأيت رسالة لبعض زملائنا حفظه الله، عمل أهل المدينة في ميزان النقد وكذا، لكنه ما جاء بشيء. الطريقة التي ينبغي أن يبحث فيها، يبحث الأعمال التي يقدم مالك رحمه الله على الحديث، هل له حديث يساعده يده؟ نعم، فإذا نقول قد ذهب إلى هذا الحديث، والمسألة قد تكون ذات الوجهين. أما أن نقول ونحابي ونحارب كثير منهم، من رأيت مالكي قد شد على هذه المسألة، قال إن الإمام مالك رحمه الله من أصح الناس وصولا، وعمل أهل المدينة عنده أصل صحيح وكذا وكذا. لا، لابد أن ننظر إذا كان أيد عمل أهل المدينة حديث ما وذهب إليه الإمام مالك مقبول. أما إذا لم يكن إلا عمل أهل المدينة فقط، وقد يكون الترمذي نفسه، أنا رأيت في المسألة فوجدت الترمذي نفسه عمل أهل المدينة خلاف ما يقول الترمذي حينما يروي، يقول والعمل عليه عند أهل العلم. ماذا يقصد بهذا؟ خلاف عمل أهل المدينة والعمل عليه عند أهل العلم. أنا قارنت ووازنت هذه الأشياء، يحتاج بحث رصين بهذا المعنى، ماذا من الأعمال التي أخذها مالك رحمه الله يكون صحيحا. إذا كان أيده حديث صحيح فهذا، وقد يكون على الحديث الذي أخذه مالك أرجح. نعم، فالمحاكمة العلمية بهذه الصورة يظهر لنا ما هو الحق وما هو فيه الذي خلاف الحق. نعم، فالحديث واضح جدا على كل حال. ثم بعد ذلك قال، يقول هنا: سمع أكثر شيء سمعت أصحاب مالك يحتجون به في رد الحديث هو أنه ليس العمل عليه عندنا، وليس للتفرق حد محدود يعلم. نعم، لماذا ليس ماله؟ الآن أمثال عمر، فعل أبي برزة وغيرها، والعرف يقضي في هذا، العرف أيضا يقضي في مسائل مثل هذه. قال الخطابي: هذا ليس بحجة. وأما قوله ليس العمل عليه عندنا، فإنما هو كأنه قال: أنا أرد هذا الحديث ولا أعمل به. فيقال له: الحديث حجة، فلما رددته ولما لم تعمل به؟ وقد قال الشافعي رحم الله مالكا: لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث. يعني مالك رحمه الشافعي رحمه كان يستغرب من قول مالك في رد هذا الحديث وعدم قبوله. يقول الشافعي رحم الله مالكا: لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث. اتهم نفسه، لأنه هو الرواية نفسه جاءت عن من؟ عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. فقول ما الشافعي رحمه الله قال اتهم نفسه هو روى هذا الحديث، لماذا لا يقبله؟ وتعرفون أن وصول بعض الأئمة خاصة الحنفية أيضا يرى إذا روى الراوي خلاف الحديث فهو يدل على النسخ لعلهم يستفيدون من هذا. يقول رحم الله مالك: لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث، اتهم نفسه أو نافعا، وأعظم أن يقول اتهم ابن عمر. وأما قوله ليس للتفرق حد يعلم، فليس الأمر على ما توهمه، والأصل في هذا ونظاري أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم، ويعتبر حال المكان الذي هما فيه مجتمعان. فإذا كان في بيت فإن التفرق إنما يقع بخروج أحدهما منه، وإن كان في دار واسعة فانتقل أحدهما من مجلسه إلى بيت أو صفة أو نحو ذلك فإنه قد فارق صاحبه، وإن كان في سوق أو على حانوت فهو أن يولي عن صاحبه ويخطو خطوات ونحوها، هذا كالعرف الجاري والعادة المعلومة في التقابض. انتهى. على كل حال الحديث واضح جدا، وتفسيره في من الصحابة واضح جدا، وعمل أكثر الأئمة واضح جدا، فخلاف مالك رحمه الله هنا خلاف مرجوع. نعم، ويجب على المالكية أن يقبل ولا يتعصب لمالك لأنه هو نفسه قال كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. ثم قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، محمد بن حاتم ابن يونس الجرجرائي لقبه قالوا جبي هكذا، ما ندري هل هي يعني لغة أجنبية أو كذا جبي. قال مروان الفزاري أخبرنا أن يحيى ابن أيوب. مروان الفزاري هذا أيضا من الأئمة المعروفين الثقات الأثبات، مروان ابن محمد الطاطري الفزاري قال أخبرنا أن يحيى ابن أيوب. من الذي أخبر؟ قال محمد بن حاتم قال مروان الفزاري أخبرنا، مروان مبتدأ وأخبرنا خبر، يعني من الذي قال؟ محمد بن حاتم الجرجرائي شيخ أبي داود قال أخبرنا مروان الفزاري، لكنه قدم الفاعل مروان الفزاري أخبرنا أن من؟ أن يحيى بن أيوب، هو أي يحيى بن أيوب بن أبي زرعة، أي ابن أبي أيوب بن أبي زرعة، وهو أبو زرعة من عبد الرحمن بن عمرو من تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه. يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال ثم يقول خيرني، فيقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا أن تراض، يعني البيع إلا أن تكون تجارة أن تراض، فخيرني، يعني كأنه يقول له فكر إذا كنت تريد ترد فكر خيرني أو خيرني ليوم أو يومين أو كذا، كل هذا في هذا الحديث أو في قول أبي زرعة الذي هو تلميذ أبي هريرة، يقول كان إذا بايع هو رجلا خيره يقول خيرني، يقول سمعت أبا هريرة يقول لا يفترقن اثنان إلا أن تراض، فإذا يخيره انظر فكر يوم أو يومين أو كذا، لأن هذا هو البيع بالتراضي الذي أراد الله تبارك وتعالى في قوله إلا أن تكون تجارة أن تراض نعم منهما. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، اسمه ماذا؟ هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل، وهو حقيقة ثقة، أبو الخليل صالح بن أبي مريم البصري الضبي، وكل الأئمة المتقدمين وثقوه وصححوا حديثه إلا ابن عبد البر قالوا إنه تحاميا لمالك رحمه الله ضعفه في بعض المواضع في كتابه التمهيد. نعم قال في التهذيب أنه تفرد بتضعيفه ابن عبد البر. أنا بالخليل أنا عبد الله بن الحارث، وعبد الله بن الحارث بن نوفل المكي من الثقات، أنا حكيم بن حزام الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبين أي بين العيوب التي في بين كلاهما الظاهر في المبيع وحتى في الدراهم، أيضا قد تكون بعض الدراهم زيفا ما هو كذا، أو قد تكون بعض الدراهم مكسورة شيئا ما، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم أي العيب سواء كان البائع أو المشتري في دراهمه كما مضى أمس أنهم كانوا ينحتون ويغشون فيه، وإن كتم وكذب محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال حتى يتفرق البيان بالخيار حتى يتفرق أو يختار، قال أو يختار. وأما شعبة ظاهر روى هو البيان بالخيار ما لم يفترق فقط، فهذا أيضا مثل الحديث السابق يدل على التفرق بالأبدان لا على التفرق بالأقوال. نعم. انظروا هنا جاء في بعض الروايات إلا أنها ضعيفة، قال من طريق هشام عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هويا، ما رغب فيه ويتخايران ثلاث مرات، يعني على قول أبي زرعة خير وخير هكذا حتى لا يكون غاشا لأحدهما للآخر. باب في فضل الإقالة. أقال يقيل إقالة أي رد البيع، رد البيع، واستقال طلب رد البيع. استقالة والإقالة هذه معروفة، استقالة خاصة حتى الاستقالة يكون من العمل والوظيفة وغيرها وغيرها، أي طلب الرد. قال حدثنا يحيى بن معين أنه قال حدثنا حفصه بن غياث الإمام عن العامش عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله أثرته. وهذه فضيلة كبيرة جدا. بعض الناس لأجل بعض الدراهم فقط لو كان عنده أمامه هذا الحديث، يعني إذا كان اشترى بعشرين ريال مئة ريال ورأى أن يسترد ما يرد أبدا، لكن لو كان هذا الحديث أمامه ويشتري به رضا الله تبارك وتعالى. سبحان الله، من أقال مسلما أقاله الله أثرته. في أي مسألة ينبغي للمسلم أن يكون يقيل أثرة أخيه المسلم. وهنا حتى وسعوا في تفسيره قالوا إذا أخطأ في حقك أحد وطلب منك العفو فلا بد أن تقبل أثرته. أخطأ أو أخطأ لسانه، أخطأ في عمله، فينبغي أن تغفر زلته وخطيته. نعم. وهذا معروف أنه اشترى ثم ذهب وندم في هذا البيع وجاء وقد تفرق بالأبدان ووجب البيع قطعا، فهنا ينبغي أن يكون يرد. إن لم يرد صلحا القضاء ما يفيده، لأنه البيان بالخيار ما لم يتفرق حسن. وجزاء يجزيه الله تبارك وتعالى أنه يقيل أثرته، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. باب في من باع بيعتين في بيعة، بيعتين أقاله الله أثرته. هذا الظاهر الله أعلم يكون في أثرته بدل، أقال الله أثرته أو أقاله الله، هذا بدل اشتمال. أقاله الله أثرته مشتمل له، فيكون في حالة نسب ويكون بدل منصوب أقاله الله أثرته، لأن الضمير هو المبدل منه وأثرته بدل، فالضمير يكون في محل النصب مفعول به، وأثرته يكون بدلا منه يكون منصوبا. التوابع من البدل والنات إعراب التابع والمتبوع واحد. نعم. باب في من باع بيعتين في بيعة. هذه هي المسألة في الحقيقة واختلف فيها كثير. قال حدثنا أبو بكر بن بيعتين في بيعة ما معنى، يأتي تفسيره في أقوال العلماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف أن يحيى بن أبي زكريا، يحيى بن زكريا بن أبي زايدة الحمداني من الثقات المتقنين، أن محمد بن عمرو بن علقمة من الثقات، أن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أقلهما، إن لم يأخذ بأقلهما فقد أخذ الربا. الحديث واضح في معناه، والحديث صحيح إذن يرحمك الله. ما تفسيره في الحقيقة؟ فبعضهم فسر قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، يعني إذا باع بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة كيف يكون؟ يقول مثل ما يكون العين نفسها داخل فيها، يقول أنا أبيعك هذه البضاعة بمئة ريال وأشتري منك بالتسعين، لأن هذه العينة هي نفسها أشتري منه، هذا يعني داخل فيه، فيجب عليه أن يأخذ تسعين ريال قيمتها هو نفسه، ما دام يرضى لأن أخيه أن يعطيه بالتسعين لابد أن يكون يأخذ أو كسرهما أي أقلهما وإلا أخذ الربا. هذا فيه قد يكون تهديد تخويف من العينة. والمعنى المشهور في هذا أنه إذا قال أبيعك بنقد بمئة وب بتقسيط او بنسيئه ب 120 مثلا، فيجب عليه ان يبيع ويشتري على اقل قيمه وهو ب 100 ولا ياخذ القيمه الثانيه والا يكون ربا، فله اوكسهما اقلهما الوكس، الوكس والشطط كما هو معروف لا شطط ولا وكس اي لا زياده ولا نقص، فهنا انقسهما قيمتان ذكر 100 و 120 فيجب ان ياخذ ب 100 والثاني اي بالنسيئه لا ياخذ والا اعطى ربا واخذ الربا. هذا فسره غير واحد من العلماء لكن هم قله، انما حرموا هذا النوع من البيع بس نسيئة ونقدا، قالوا إذا لم يعين أحدهم أخذ المال وقال أبيعك حالا ب 100 ريال ونسيئة أو تقسيطا ب 150 فذا أخذ وذهب ولم يعين فيكون مثار خلاف، لكن إذا عين أحدهم أنا أخذ تقسيطا أو أخذ نقدا فلا يمنع من هذا البيع، فلا يمنع من هذا البيع، هكذا فسروه. نعم البيع صحيح عند كثير من العلماء رحمة الله عليهم، لكن هناك بعض العلماء منهم الأوزاعي رحمه الله كان ينكر البيع بالتقسيط أو البيع بالنسيئة في بيع واحد، يقول إذا أو في مبيع وبضاعة واحدة إذا أخذت نقدا فبكذا وإذا أخذت نسيئة فبكذا، فكان يحرم هذا النوع، وأخذ الزيادة لأجل الأجل كان يحرم الأوزاعي. وغير واحد إذا تتبعت، وأعرف أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا كان يحرم هذا، وتتبع ناسا على مدى القرون كانوا يحرمون هذا النوع من البيع، لكن الأكثرين ذهبوا إلى تفسير هذا، ولذلك القطابي قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث. ظاهر هذا الحديث إذا ذكر نسيئة نقدا فلا بد أن يأخذ نقدا أقل شيء، النسيئة لا يأخذ وإلا يأخذ الربا. فماذا فسروا؟ قال لا الشوكاني رحمه الله يقول لا أعلم أحدا، الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد. يقول الخطابي هذا مذهب فاسد، ذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل. قلت قال في النيل ولا يخفى أن ما قاله يعني هو الأوزاعي يقول أنه مجهول لا يعلم، فيعني لا بد أن يأخذ الذي هو متيقن في الحال، ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. قال الخطابي وإنما المشهور عن طريق محمد بن عمرو نبي سلمة عن أبي هريرة أنه نهى عن بيعتين في بيعة، ورواه الشافعي عن محمد بن عمرو، أما رواية يحيى إلى آخره. يقول هنا وقد فسر، قد قلت وقد نقل تفسير هذا أو نقل تفسير هذا التفسير الإمام ابن العثير في النهاية وابن رسلان. لا يقول هو فيشبه أن يكون في حكومة في شيء بعينه كأنه أسلفه دينارا في زبر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعني القفيزة الذي لك علي بقفيزين إلى شهر، هذا صار بيعتين في بيعة واحدة، باع أولا قفيز بر إلى شهر بدينار، ثم لما حل الشهر ولم يقدر أن يعطي فيقول هو نفسه يقول بعني، فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى الشهر، هذا مثل ما كان يفعله الجاهلية من كان إذا كان أخذ الدين فإذا حل الأجل لم يعطي أو لم يقدر أن يعطي فيقول زد في الدرهم، إن كان عليك بهذا الأجل 100 فيكون بعد الشهر يكون 150 أو كذا، فصار مثل هذا صار بيعة في بيعة بيعتان، بيعة أولى والبيعة الأول والبيعة الثاني، بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهر، وهذا بيع ثاني وقد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيع فيردان إلى أوكسهما أي إلى أنقسهما وهو الأصل، فإن تبايع البيع الثاني قبل أن يتقابض الأول كان مربيين. وأيضا من جملة هذا التفسير قال نقل هذا التفسير الإمام ابن كثير في النهاية وابن رسلان في شرح السنن، ثم قال الخطابي: هو تفسير ما نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسية بخمسة عشر، هذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منه فيقع به العقد. يعني كان يقول ما قارن آخذ نقدا وآخذ ثمنا، بس هذا هو وجه المنع عند الأكثرين. قالوا لكنه إذا قال آخذه نسية فالبيع جائز، أو آخذه تقسيطا فالبيع جائز، لكنه ذكر البائع قيمتان في بيع واحد أو في مبيع واحد، وأخذ المشتري بدون تعيين أحد البيعين. أنا أقول أن هذا التفسير أيضا لا يستقيم. لماذا؟ لأنه إذا أخذ وذهب ولم يعطه الثمن، معناه أنه أخذ، أنا يظهر لي هذا بالتفكير، كل واحد يمكن أن يفهم، إذا أخذ البضاعة وذهب ولم يرد الثمن، ماذا يفهم البايع؟ البايع يفهم أنه أخذ على أجل على نسيئة، فمعناه قد عين. أنتم تقولون أنه يأخذ ولم يعين أحدهما وأخذ البيع المبيع، فإذا أخذ المبيع إما أن يأتي الدرهم فقد أخذ نقدا، إن لم يأتي الدرهم وذهب بدون إعطاء الدرهم، ماذا يفهم من الحال والعرف؟ أنه أخذ النسية، فتعين البيع على كل حال. ففي كل الحالتين والله أعلم الحديث ظاهر أنه فله أو كسهما أو الربا على ما فسر الأوزاعي وغيرهم هو الأوضح. وقد روي أن طاووس والحكم محمد لا بأس أن يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هكذا غير واحد قالوا، فيكون التفسير في الحقيقة أنه إذا أخذ بدون تعيين أحد هو تفسير الحديث، يبقى فيه خلاف في الحقيقة لأن ظاهر الحديث لا يقبل هذا. والشافعي يقول أيضا بيتك الشيء بكذا ألا أن تبيعني دارك بكذا، هنا الشرط هذا بيع وشرط، بيع واحد جاء يشتري فرسا فقال أنا أبيعك فرسي أبيعك بقرتي أو كذا ألا أن تبيعني دارك، فربط البيع وشرط على هذا الشراء على هذا الشرط، فيكون هذا شرط فاسد، هكذا يقولون. الشافعي نفسه فسر هذا التفسير ويقول إذا كان بيعة بيعة واحدة جاء يشتري البقر يقول لا أنا ما أبيع لك إلا أن تبيع دارك فهذا لا يجوز، فله أو كسهما أو الربا. الظاهر كيف يطبق على هذا؟ يطبق على هذا أنه يأخذ البيع على البقر فقط، وإلا إذا كان يستفيد من هذا البيع اشتراط بيع آخر فقد أخذ ربا. الحاصل على كل حال هذه المسألة في الحقيقة حتى الأئمة أفتوا به في كل زمان أنه نقدا جاز بكذا ونسية جاز بكذا، ولذلك التقسيط قالوا أنه يكون فيه ترافق بين المسلمين الذين لا يجدون الدرهم دفعة واحدة يودوا فيأخذوا التقسيط فيكونوا رفقا بهم وسهلا عليهم، وكذلك صاحب المال ما دام يوخر استلام الدرهم فجاز له أن يأخذ زيادة. وغير واحد من العلماء قالوا هذه هي الزيادة التي كان في الجاهلية مثله تماما، أنه إذا حل الأجل وما قدر أن يودي فيقال بعني بكذا وآتني بكذا زيادة. فالمسألة هذه اختلف فيها العلماء، لكن الأكثرين ذهبوا إلى أنه جائز إذا كان قال أنه أبيه بنقد كذا وبنسيئة كذا، فإذا قال أخذه نقدا خذ، وإذا قال أخذه نسيئة أي تقسيطا عدة أقساط أو دفعة واحدة بالنسيئة بعد شهر أو شهرين فأجاز العلماء. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله في الزمان القديم هو نائب رئيس الجامعة الإسلامية، وكان يضمن، أنا أذكر أن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه اشترى سيارة وأنا كنت معه دائما مثل الظل، الحمد لله واستفدت كثير، فجينا نشتري السيارة في الإجازة من زاهد تركتر، هذا زاهد تركتر وسيارة إمبالا ما شاء الله 79 موديل من أجمل ما كانت، نعم. واشترى الشيخ، والشيخ ابن باز كان يكفل
أساتذة الأساتذة كان يكفرهم لأنه يحتاج إلى كفيل إذا كان على التقسيط ويحتاج إلى كفيل. فالشيخ ابن باز رحمه الله كفل الشيخ من الهلال صلى الله عليه وسلم. أنا ما فهمت سؤال الأخ لكنه يقول أنا مدرس للفقه المالكي وحق له أن يتعصب للفقه المالكي. يقول وأخذ مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة معاينة لعملهم معروف هذا هو وجد لم أجد عليه أهل بلدنا هكذا يقول معاينة لعمله إلى هنا لا بأس فيها. نرجو مذهبا علميا أوضح في دراسة عمل أهل المدينة. لا ليس منهج علمي في دراسته إذا رأى هو عملا ويكون مخالفا للحديث فما هو المنهج العلمي فيه أن نرده إلى الأمر الأول المؤمل أن يرد إلى الأمر الأول بارك الله فيك بحيث ندرس. وهو بنفسه أعطانا رحمه الله قال كل أحد يرد ليس منا إلا ويرد من قوله ويقبل إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا أن أمر أهل المدينة كان قد تنوسيت فيها بعض الأحاديث فلما أظهر الحديث يجب أن يرجع إلى الحديث. هذا هو المنهج العلمي هذا الذي يظهر بارك الله فيك جزاك الله خيرا. ولا نتعصب لأهد من الأئمة فإن الله ما خلقنا إلا متعصبين للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه خلقنا لعبادته وحده كذلك لمتابعته وحده لا شريك لهما في المتابعة لله ولرسوله بارك الله فيك. ذكر بعض أهل العلم أنا أذكر أن هذا القاعدة ذكره الشيخ عبد الله السوماري فيما نقل عنه أن يحيى القطان إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري ألا يخالف هذا ما ورد ما كان سفيان يكره. يقول لا يخالف هذا إذا كان سفيان بن عيينة روى ثم بعد ذلك يعني سفيان الثوري. الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليست قاعدة عامة فقد وجدنا في دراستنا لصحيح البخاري أن الأئمة يختلفون فقد يكون تصرف في الإسناد من الرواة فبدل ما يذكر سفيان ابن عيينة يذكر سفيان بدل ما يذكر سفيان الثوري يذكر سفيان فينظر ويتتبع في كل موضع لحاله. وجدنا أنه أطلق سفيان فوريد به سفيان ابن عيينة. نعم اي نعم الذين ردوا لهذا نعم ايجار بالتمليك لانه يقول اما ان تاخذ بالايجار واذا انتهيت من جميع المقدار الذي جعلوه للقيمة فيكون ملكا لك. لكن هذا والله اعلم يعني ادخال بيعتين ايجار نوع من البيع والشراء او تمليكه في الاخير شراء هذا بيعان يدخل في ظاهره. نعم كيف يكون رهن كيف رهن السيارة الرهن يأتي المستأجر يأتي شيء رهنا وهذا يأتي إيجار ولا يأتي رهنا فلا يدخل من باب الرهن والله أعلم. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هل السنة المقصود بها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها سنة محمودة وكيف التفريق بينهما؟ من سن سنة حسنة هذا يدل على أنه ليس أولا نحن نعرف أنه لا يجوز لأحد أن يبتدع في دين الله شيء لكنه نفح من الحديث نفسه الذي جاء فيه شأن ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل مضر وكانوا في أشد الحاجة والفاقة فتمأر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآهم فترك حتى سنة أو راتبة الظهر فوعظ الناس فقام رجل فجاء بكذا وكذا أول من جاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة يعني هو الذي جاء به فسار كأنه مسن لسنة ماضية من النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون السنة أميتت فإذا أحياها يدخل في هذا إن شاء الله وليس المقصود منه أن هناك سنة حسنة وبدعة حسنة أبدا. سنة التي تكون قد تركت ثم عمل بها في مكان ما وتتابع الناس على العمل به فهذا الحديث ينطبق عليه إن شاء الله. أم إنها سنة محمودة؟ أي سنة محمودة؟ سنة محمودة مبتدا لا يدخل فيها أبدا، وإلا الاستحسان كل شيء يستحسن الإنسان. الميلاد ماذا فيه؟ الناس يجتمعون وقد يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون واحد ياتي مثل ابن الجوزي يبكي ويبكي وكذا ويوثر، فلا شك أنه قد يكون فيه الخير، لكنه هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود به هو أمر مشروع في الشريعة لم يعمل بها الناس، دعا إليها وعمل بها الناس فيكون له أجره إن شاء الله. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، يعني سؤالك يعني ما هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلى صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلما انصرف قال ما لي اخترجوا في القرآن لعلكم تقرؤون، أو ما لي لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، أقول ما لي اخترجوا في القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله نخذ حدا، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل في صلاة يجهر فيها بالقراءة دل على أن قراءة الفاتحة ما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذان الحديثان وعدة أحاديث في هذين المعنيين يوجبان علينا قراءة الفاتحة وراء الإمام ولو كان الإمام يجهر. فطريقنا أن نرد أو نقرأ مع الإمام، أما الذين يقولون يقرأ في السكتات ما يمكن، يسكت الإمام سكتة يقرأ فيه الآخرون، هل هذه السكتة مشروعة؟ ليست مشروعة في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة خفيفة بعد آمين فقط، ما يحتمل فيه قراءة القرآن، فإذا يقرأ جهرا ولو كان الإمام يجهر يقرأ وراءه.
أشهد أن محمدا رسول الله.